الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلي الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قراءة لهذه الرسالة الموسومة بتبصير الناسك بأحكام المناسك. هذا وقد وصلنا إلى صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. يقول المصنف حفظه الله تعالى: صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات، أي الميقات المكاني، ويطوف بالبيت، أي يطوف سبعة أشواط، ويسعى بين الصفا والمروة أيضا سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم، أي من التنعيم، من مسجد عائشة. هذه صفة العمرة إجمالا. وصفة الحج إجمالا أن يحرم به من الميقات أيضا، إلا أهل مكة فهم يحرمون من داخل مكة، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم، ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتي به بعد طواف الإفاضة. ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط، ويسمى طواف الوداع. هذه صفة الحج إجمالا. والآن مع التفصيل، يقول المصنف: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: أولا، الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله. يعني أنت في المدينة مثلا، مقيم في المدينة، أو سافرت متوجها أولا إلى المدينة، فيجوز لك الاستعداد للإحرام من بيتك في المدينة، الفندق اللي أنت نازل فيه أو البيت اللي أنت تسكن فيه. يعني الاستعداد يعني إزالة شعر الإبط، الاستحداد، إزالة شعر العانة، قص الأظفار، الاستحمام والاغتسال، التطيب وانت داخل الفندق اللي انت نازل فيه، وتأجل بس النية الى الميقات المكاني. يعني لك ان تخرج ايضا من المدينة وانت تلبس الاحرام بعد ان استعددت، ولكن لا تنوي الا من الميقات المكاني عندما تصل الى ابيار علي، الى ذي الحليفة. يعني لك ان تستعد من نزلك في المدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونبت الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء هي ملابس الإحرام. وإذا كان الإحرام بعد دخول عصر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيء. يعني أنت في الحج وناوي أن أنت تضحي، واضح؟ فما تاخدش بقى من شعرك ولا أظفارك ما دام العصر من ذي الحجة دخلت، واضح؟ حتى يوم النحر إن شاء الله تعالى. فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حديث رواه الإمام مسلم. ولا يدخل في ذلك تفصيل الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر. يعني أنت هتأدي العمرة في العشر وأنت ناوي تضحي، قلنا ممنوع عليك الحلق أو أخذ الأظفار، لكن في العمرة ده من شروط العمرة حلق الرأس، فهذا لا يدخل ضمن النهي أو التحذير، فعليك أن تحلق رأسك أو تكسره بعد العمرة حتى وإن كنت في العشر الأول من ذي الحجة. ولا يدخل في ذلك تكسير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. فإذا مر بالميقات أو حذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمر، لأن النسك في الحج ثلاثة. عندي النسك ثلاثة، في عندي القران وعندي الإفراد وعندي التمتع. القران معناه إيه؟ أن تنوي عمرة وحجا في نية واحدة، ده القارن. والقارن عليه هدي، يعني بنوي الحج والعمرة معا بنية واحدة، بتأدي مناسك العمرة وتظل على إحرامك لا تحل حتى تدخل في نسك الحج، ده القارن اللي هو جمع بين العمرة والحج في نية واحدة وهذا عليه هدي. النوع الثاني من النسك الإفراد، أن تنوي الحج فقط في أشهر الحج ولا تعمل ولا تنوي عمرة، وهذا ليس عليه هدي، هذا ليس عليه هدي. النسك الثالث التمتع، وهو أفضل أنواع النسك. التمتع أفضل أنواع النسك لأنه كان أمنية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الإمام أحمد: كان آخر أمنية للنبي التمتع، لذا هو أفضل النسك، في معنى كلامه رحمه الله. إيه معنى التمتع؟ التمتع معناه أن تنوي عمرة فقط في أشهر الحج، تنوي عمرة فقط في أشهر الحج أولا، وبتحرم من الميقات، توصل لمكة بتأدي مناسك العمرة على التفصيل الذي سوف يأتي، وبعد أن تفرغ من عمرتك بتحل من إحرامك وتبقى في مكة بعد العمرة، انتهيت من العمرة أصبحت في حل، ويجوز لك كل محظور حتى يوم 8 من ذي الحجة، بتحرم من جديد بنية ايه؟ الحج. ده اسمه متمتع وعليه هدي. يبقى التمتع افضل انواع النسك، ان انت في احرامك ان كنت بالمدينة وقادم الى مكة بتنوي عمرة فقط عند الاحرام من ذي الحليفة من ابيار علي، وبتتوجه لمكة بتأدي مناسك العمرة كاملة، بعد ان تفرغ من عمرتك وتقصر شعرك بتبدأ تقلع ملابس الإحرام وتحل، ويجوز لك كل محظور كان عليك بإحرامك، خلاص انت بقيت حلال، حتى النساء الأيام الباقية في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، بتبدأ تحرم بالحج من بيتك في مكة، من المكان اللي انت نازل فيه بتبدأ تحرم من جديد بنية ايه؟ الحج يوم 8 من ذي الحجة، وتتوجه إلى منى لأداء مناسك الحج. وده أفضل أنواع النسك، والمتمتع عليه هدي، عليه هدي. إذن هذا عن أنواع النسك وعن الاستعداد للإحرام. تعالوا نتعرف على الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. بمعنى حضرتك كنت في المدينة واستعدت للإحرام، اغتسلت وتطيبت ولبست ملابس الإحرام، ولكنك لم تنوي بعد لأنك لسه لم تصل إلى الميقات، فما فيش محظورات عليك دلوقتي إلا بعد النية، نية الدخول في النسك، يعني لما توصل أبيار علي وتنوي الدخول في النسك أصبح المحظورات أنت ملتزم إيه للبعد عنه. أما قبل النية ما فيش محظور عليك حتى وإن كنت تلبس ملابس إحرامك، لأنك لم تنوي بعد ولم تدخل في النسك بعد، اللي انت عملته مجرد استعداد للنسك. امتى يحظر عليك؟ بمجرد النية، عندما تصل إلى أبيار علي وتنوي أصبحت محرما، دخلت في نية النسك، خلاص محظور عليك بقى المذكور من قبل في باب محظورات الإحرام. أما قبل النية فلا. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة، على حسب النسك اللي انت دخلت فيه. قارن، هتنوي عمرة وحج معا، مفرد تنوي حج فقط، متمتع تنوي عمرة فقط، ثم بعد ذلك تنوي الحج في وقت الحج. فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة، وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاداه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعصر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر بها أو حاداه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة فقط، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. وله أن يتلفظ بما نوى، معروف أن النية محلها القلب إلا في النسك فقط، حج أو عمرة يجوز لك التلفظ بالنية في الحج والعمرة فقط، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، على حسب النسك اللي هو دخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه الإمام مسلم. أو يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، على حسب النسك اللي انت داخل فيه. إذا كنت قارنا تقول لبيك عمرة وحجا، إن كنت مفردا تقول لبيك حجا، إن كنت متمتعا لبيك عمرة. واضح هذا عن أنواع النسك. لحديث جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، وهذا من باب التيسير عليهم، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمر كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام، هذا كله النية محلها فين؟ في القلب، ولا يجوز التلفظ به. يبقى التلفظ بالنية جائز فقط فين؟ في العمرة والحج فقط، غير ذلك فلا، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله بالتلفظ بالنية في غير الحج والعمر، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. خلاص أنت أحرمت والحمد لله، نويت نية الإحرام من الميقات ولبست ملابس الإحرام، لك أن تشترط عند الإحرام فتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بن الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة أو ما شابه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث أو حادث سيارة مثلا أو منع من المضي فيهما، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، يحل ولا شيء عليه. رابعا، وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة لوميقات أهل المدينة، فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة. قبل أن يحرم يصلي فريضة مثلا، وصلت الظهر بتصلي الظهر وبعد كده تحرم، وصلت على العصر بتصلي العصر كده تحرم، لأن النبي كان يحرم بعد فريضة أو نافلة. أو تصلي مثلا مفيش وقت صلاة بتصلي تحية المسجد ركعتين وبعد كده إيه تحرم، ثم يحرم بعد ذلك. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتي من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، يعني مركب الدابة. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. يبقى أنت خلاص دخلت مثلا للحليفة اللي هو أبيار علي، تبدأ تصلى ركعتين في حيث المسجد، بتخش تستعد للإحرام. إذا كنت لم تستعد بتغتسل في نفس الإحرام، ولما تركب الدابة يعني السيارة اللي أنت راكب فيها، تركب السيارة تقول إيه: نويت عمرة. واضح؟ إذا كنت متمتع، أو نويت حجا وعمرة إن كنت قارن، أو نويت حجا إن كنت مفردا، لما تركب إيه الدابة يعني. هذا من السنة. وإن نويت داخل المسجد فلا حرج. وعلى هذا ما يسميه البعض بركعتين الإحرام ليس من السنة. البعض بعد ما بيحرم أن يصلي ركعتين يقول لك إحرام، ما في سنة اسمها سنة الإحرام، ولكن الذي كان يحرم بعد فريضة أو نافلة. يعني أنت وصلت أبيار علي المسجد، يعني المسجد ذي الحليش، دخلت في وقت الظهر مثلا، بتصلي الظهر أولا مع الجماعة وبعد كده بتروح إيه تحرم، أو مفيش وقت فريضة، أول ما تدخل بتصلي ركعتين نافلة اللي هما تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فبتصلي تحية المسجد ثم تدخل في الإحرام وتنوي الإحرام. لكن مفيش بعد الإحرام يقول لك سنة الإحرام، هذا لم يرد عن النبي ولا عن صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذا كان النبي يحرم بعد فريضة أو نافلة. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، وساق حديث أنس رضي الله عنه مشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، يعني هو ثابت، وقليل من يتكلمون فيه. يعني انت قبل ان تنوي وتهل بعمر او حد تسبح وتهلل وتكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر، ثم تنوي الدخول في العمرة او الحج على حسب النسق الذي انت دخلت فيه. ولا يتجاوز الميقات بغير احرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. سادسا: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام. يعني في بعض الناس بقى يعني مش في المدينة، يعني بعد أبيار علي ساكن في الطريق بين مكة والمدينة، هذا حكمه إيه؟ يحرم من منزله، يحرم من منزله لأنه ميقاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم هذا عندما تكلمنا عن الإحرام. سابعا: وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من في حكمهم بالعمرة فيكون من الحل، مكان يسمى التنعيم خارج الحرم. المسجد اسمه مسجد عائشة، تقريبا على بعد 2 أو 3 كيلو من مكة، والحمد لله السيارات هناك متيسرة والأمر فيه ساعة إن شاء الله. لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. ثمينا والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي لأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدن، يعني العجل يشترك فيه سبعة، البعير يشترك فيه سبعة، إنما لو عايز لوحدك يبقى شاة. واضح؟ أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ما عنده إنه يأدي نسك الهادي ده، ما عنده مال، واضح، يعمل إيه؟ فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واضح؟ الآية من سورة البقرة 96 بعد المئة الأولى. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، يعني شكر نعمة الفريض، بخلاف دم الجبران لمن وقع في محظور. دم الجبران لا يأكل منه صاحبه لأنه كفارة، أما دم الشكران يأكل منه ولا شيء في ذلك، بل يسن له أن يأكل منه، لو دم الهدي. والمعنى أنه شكر لله تعالى على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنص. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمر إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمر أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، هو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا صلى الله عليه وآله وسلم. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جملة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. يعني القارن بعد أن يفرغ من العمرة لا يحل من الإحرام، يظل على إحرامه ومحظور عليه جميع المحظورات حتى يفرغ من أداء المناسك، مناسك الحج، يفرغ من منى وعرفة ومزدلفة، ويرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر أو الأيام العيد. بعد ذلك نقول له أنت كده تحل الإحلال الأصغر الأول، يعني يجوز لك كل محظور إلا النساء حتى تحل الإحلال الأخير. أما المتمتع كما قل بمجرد أن يفرغ من عمرته يحل من إحرامه، ويجوز له كل شيء حتى النساء، حتى يأتي يوم ثمانية من ذي الحجة ينوي من جديد نية الحج من منزله في مكة. واضح؟ والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. تاسعا وأفضل الأمساك التمتع كما ذكرنا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمر، ولما وصلوا إلى مكة فأمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فرجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. يعني اللي منعه أنه كان ساق معه الهدي، رواه البخاري ومسلم من حديث جابر. وعاشرا وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكذلك كثير من الصحابة كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمر يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القرآن والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأمساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أو كما قال النبي، أي أن عيسى عند نزول آخر الزمان، طبعا عارفين أن عيسى ينزل آخر الزمان كعلامة علامات الساعة، ولمهمة عظيمة جدا قتل المسيح الدجال، وأن يحكم الأرض بشريعة محمد ابن عبد الله. مش هيجي رسول جديد أو نبي أبدا، ولكن يأتي تابعا لمحمد ابن عبد الله ليحكم شريعة القرآن، واضح؟ ففي آخر الزمان هيحج عيسى عليه السلام إلى بيت الله الحرام. الحادي عشر: والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محلة، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وإذا لم يسقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسق إحرامهما إلى عمرة لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية، وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك وفي البخاري ومسلم. الثاني عشر: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر به، ومثله الجارية الصغيرة طفل يعني، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونوي عنه. يعني الطفل إذا كان مميز 6 سنين 7 سنين ويدرك ينوي هو إيه نية الإحرام، أما إذا كان صغير 3 سنين 4 سنين لسه طفل يسمونه بيبي، أبوه هو اللي ينوي أو أمه هي اللي تنوي عنه، واضح؟ يعني وانت بتنوي العمرة تنوي ابنك الصغير، واضح؟ وكذلك الأم تنوي الابن الصغير وكذا. أما إذا كان مميز فينوي عن نفسه بإذن والديه، يستأذن وينوي هو نية الإحرام بالعمرة أو الحج على حسب النصوص. وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، يعني لما يبلغ عليه حجة الإسلام مش حج وأنا صغير، لا لابد عليه حجة إيه الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجريع على رمي الجمار رمى عنهما وليهما، طفل ما يقدرش يرمي الجمرة أنت ترمي عنه كأب أو كأم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ويمنعان مما يمنع منه الكبار، يعني حتى المحظورات عليهما في الحج والعمر. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع، يعني أنت شايل ابنك بقى تنوي عن نفسك أن أنت طائف وتنوي عن ابنك كمان، يعني تنوي نيتين. ولا يلزم اليوم أن يطوف بهما طوافا مستقلا، يعني ما تقولش بقى لا طوف أنت عن نفسك الأول بعد كده إيه يبقى هات ابنك طوف بيه 7 تاني، لا هو طواف واحد بنيتين عن نفسك وعن إيه ابنك. عشان كده مهم جدا العلم بأحكام النسك، يعني بيحكي ليه بعض الناس واتبعت عليه أن رجلا ما يعرف أحكام النسك، وبعدين كان ذاهب معهم إلى عمرة، فبيقول لك بعد ما أحرم وخلاص وصلنا مكة فدخل على الحرم في تقريبا في تمام الساعة 9 صباحا، وفضل يطوف حوالين الكعبة، يطوف للرفقة اللي معانا طافوا 7 وخلصوا السعي وقال له وقعدوا في الفندق وصاحبنا لسه ما جاش. سبحان الله، ايه الحكاية؟ لغاية صلاة العصر، فبيقول لك أحدهم ذهب إلى الحرم يتفقده، فيقول لك فقد وقاعد تعبان، قال له أنت ما خلصتش؟ قال له من الساعة 9 عمال أطوف مش عارف أخلص إمتى. ما يعرفش إن عدد الأصوات إيه؟ 7 أصوات. قال لك ده هو طواف يفضل يطول لغاية ما يخلص، فيتخلص إمتى؟ فصاحبنا شغال ويتعب ويقعد ويقوم. فلازم نتعلم أحكام إيه؟ النطق. يبقى وانت معاك طفل صغير ما بتطوفش طوافين، هو طواف واحد بنيتين، نية عن نفسك وعن ابنك الصغير او الطفل. ولا يلزم اليوم ان يطوف بهما طوافا مستقلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت اليه صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. 13، اذا مرت المرأة الحائض او النفساء بالميقات وهما يريدان الحج او العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت. يعني هب أن زوجتك معك حاضت في المدينة وانت في طريقك رايح تعمل النسك، نقول لها عادي عند ذي الحليفة انوي عادي الإحرام وادخلي في النسك وافعلي كل شيء إلا الطواف حول الكعبة، أجليه إلى بعد الطوف. ماشي كده؟ يعني هتروح منى عادي جدا ماشي، وهتروح عرفة عادي جدا، ومزدلفة عادي جدا، وترمي الجمرات عادي جدا، إلا الطواف حوالين الكعبة هتأجله لغاية ما إيه؟ تطهر. غيرهم إلا الطواف بالبيت فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أثناء بنت عمير محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي عادي، خشي في النسك عادي. رواه مسلم. ولحديث عائشة أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم. 14، ولما لم يحصل من عائشة الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمرة متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. أو طبعا الأمر هنا خلاف خاصة بقى في غير موسم الحج، يعني من أتى عمرة في غير موسم الحج، لأن فعلا في الحج يظهر التضييق على الحجيج إنك تعدل العمرات تضيق على الحجيج في الزحام، إنما في غير موسم الحج أجاز بعض أهل العلم تكرار العمرة بعد إقامة 3 أيام بمكة والأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. أما في موسم الحج يعني نقول يفضل الترك وعدم التعدد خاصة أنك ستضيق على الحجيج ويؤدي ذلك إلى الزحام الشديد. 15، يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين وللمحرم غسلهما إذا اتسخ وابدلهما عند الحاجة، يعني بعض الناس بيتحرج يفضل مثلا ملابس الإحرام اتسخت عليه يقول لك لا ما أقدرش ألحق، إيه اللي قال لك ده أنت لك أن تستحم حتى يوميا يا أخي وتقلع وتخش تستحم عادي جدا، ولما يتسخ الإزار أو الرداء اغسلهم، أو إذا كان عندك إحرام آخر إضافي غير والبس الجديد وبعد كده اغسل إيه المتسخ، وهذا لا شيء فيه مطلقا. وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لحديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك أيضا، رواه البخاري ومسلم. السادس عشر في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبس إزار ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى. السابع عشر من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، يعني بعد ما تخلص العمرة كمتمتع ابقى في مكة، واضح كده؟ مثلا انت روحت بيت اول العشر الاول من ذي الحجة وعملت العمرة، فاضل لسه قدامك مثلا 7 أيام على يوم 8 من ذي الحجة، تقول طب ما انا ممكن اخد طيارة اسافر مثلا المانيا وارجع تاني لمصلحة ضرورية، ان سافرت انقطعت نية الايه؟ التمتع، انقطعت نية ايه؟ التمتع، يبقى لابد من البقاء في مكة ولا تخرج منها إلا لضرورة شرعية طاهرة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيدخل في نسك الحج. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفر الحج ومازال في المملكة، مازال في أماكن النسك، فده لم يقطع تمتعه. يعني مثلا أنت في مكة اضطريت بعد أداء العمرة في الفترة اللي بين بداية ذي الحجة ويوم 8 من ذي الحجة اضطريت سفر للمدينة لأمر طارئ أو مثلا زيارة أحد أو كذا، لا حرج، أنت على نية التمتع لأنك نزلت فين؟ في أماكن النسك، المدينة ومكة، لبقاء سفري للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى. يعني رحت المدينة وانت راجع بقى هتمر على ذي الحليفة، يبقى نقول لك الأولى لك أن تحرم من جديد بعمرة أخرى ما دام لسه ما جاش 8 من ذي الحجة، أو إذا جه يوم الثامن بتحرم بإيه؟ بالحج، بتحرم بإيه؟ بالحج، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. الثامن عشر ولمن حج الفرد أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره ممن تجوز النيابة عنه فردا ونفلا، يعني النيابة مثلا واحد مريض عاجز ما يقدرش يسافر للحج لكن عنده مال، له أن ينيب غيره أن يحج عنه، واضح؟ بس من اللي يناب؟ لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ما تبعتش حد يحج عنك إلا يكون حج عن نفسه أولا، واضح؟ لا تجوز النيابة إلا لمن حج عن نفسه، فله أن يناب عن غيره فرضا أو نفلا، وكذلك يستوي الرجال والنساء، يعني هناك أن تنيب رجلا أو امرأة ولا حرج في ذلك. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير، رجل كبير جدا في السن ما يقدرش يحج، الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء فقط. أما واحد مريض مرض يرجى برؤه ما ينفش عنه غيره حتى يبرأ فيتمكن هو من أداء الفريضة. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثل في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. بكده خلصنا قضية الإحرام، وصلنا المسألة اسمها التلبية. التلبية طبعا لديك المقام هنقف عند التلبية، يعني خلاص وصلنا قضية الإحرام والنسك الثلاثة، بإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام صفة التلبية للحج والعمرة، ونواصل التفصيل في أداء المناسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.